طيب، دعونا نفكك هذا معاً. يعني تخيلوا معي هذه الصورة المذهلة. قمر صناعي يسبح بهدوء في مدار الأرض، يجمع طاقة الشمس ثم يطلق شعاعاً مستمراً من الطاقة غير المرئية نحو مزرعة استقبال عملاقة على الأرض.
وكل هذا الجهد الهائل والتقنية المعقدة فقط لسبب واحد.
بالضبط، والسبب هو إبقاء خوادم الذكاء الاصطناعي مستيقظة في منتصف الليل. يعني هذا لا يبدو وكأنه مشهد من الحياة الواقعية، بل من رواية خيال علمي.
لكنه واقعي جداً، وهذا مجرد واحد من الأخبار التي تفجرت في يوم واحد محدد، وهو 28 من أبريل عام 2026.
نعم، عندما تنظرون إلى المصادر المتراكمة من ذلك اليوم، للوهلة الأولى تبدو وكأنها أحداث معزولة في قطاعات مختلفة تماماً.
صحيح، وهذا هو فخ الأخبار السريعة. في زحام تدفق البيانات، تفقد العناوين الفردية معناها الحقيقي. لذلك مهمتنا في هذا الغوص العميق ليست مجرد سرد ما وقع،
بل فهم كيف ولماذا وقعت معا. يعني كيف تتقاطع حروب الذكاء الاصطناعي الجيوسياسية مع أزمات الطاقة وحتى تسعير البرمجيات؟
فعلا، عندما نجمع قطع الأحجية معنا لليوم، سنرى بوضوح أن كل حدث هو نتيجة منطقية للحدث الذي سبقه.
طيب، لنبدأ من القمة، من الحدث الذي أحدث زلزالا حقيقيا في الأسواق. الصين، وتحديداً اللجنة الوطنية للتنمية والأصلاح، أصدرت أمراً مباشراً لشركة ميتا بإلغاء استحواذها على شركة مانوس،
وهي الشركة المتخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالأيجنتك AI.
نعم، ولكن لحظة، المثير للدهشة هنا ليس التدخل نفسه، بل توقيته. يعني هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار قد أغلقت بالفعل وانتهت قبل 4 أشهر كاملة،
في ديسمبر 2025؟ نعم
بالضبط. والأغرب أن شركة مانوس مسجلة أساساً في سنغافورة. يعني هذا التدخل العابر للحدود غريب جداً. إنه يشبه تخيل أن تشتري منزلاً في بلد آخر، تدفع ثمنه، تنتقل للعيش فيه وتغير الأقفال.
تشبيه ممتاز. نعم،
ثم بعد 4 أشهر تأتي حكومة أجنبية وتجبرك على إعادة المنزل واسترداد أموالك فقط لأن باني المنزل كان من مواطنيها.
وهذا يوضح حجم السابقة التي نتحدث عنها. التدخل لإلغاء اندماج مكتمل لشركة خارج الحدود هو تصعيد جيوسياسي هائل. التبرير كان أن الصين تعتبر هذه التكنولوجيا أصلاً استراتيجياً.
لكن لماذا وكلاء الذكاء الاصطناعي تحديداً؟ يعني ما الذي يجعلها تستدعي هذا الاستنفار الجيوسياسي المخيف؟
شوف، وكلاء الذكاء الاصطناعي يختلفون تماماً عن نماذج اللغة التقليدية. النموذج العادي يجيب على سؤالك ويتوقف، أما الوكيل فهو نظام قادر على التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل.
يعني كأنه موظف رقمي يعمل وحده.
بالضبط، لذلك السيطرة على هذا المجال هي سيطرة على الإنتاجية الاقتصادية والقدرات السيبرانية للدول مستقبلا. أمريكا بدأت هذا السباق بحظر الرقائق في 2022، وما فعلته الصين الآن هو الرد بسلاح تنظيمي عابر للحدود.
وردود فعل السوق لم تتأخر أبداً. أسهم ميتا انخفضت بنسبة 1.7%،
لأن استراتيجيتهم تلقت ضربة مباشرة.
صحيح، بينما للمفارقة شركاء أوبن AI المنافسين مثل كوالكوم وميدياتيك قفزت أسهمهم بنسب كبيرة، 13% و8%. يعني مؤشر الخوف والطمع للذكاء الاصطناعي وصل إلى 72%، وهي منطقة طمع واضحة للمستثمرين.
نعم، الأموال تتدفق، لكن كما رأينا هي تتدفق في حقل ألغام جيوسياسي. أي تكنولوجيا الآن باتت تحمل ما يمكن تسميته بعلاوة مخاطرة سياسية؟
طيب، إذا كانت التكلفة السياسية لتطوير هؤلاء الوكلاء عالية جداً، فإن التكلفة المالية لتشغيلهم تبدو مرعبة أكثر. وهذا ينقلنا لإعلان جيت هاب في نفس اليوم عن تغيير تسعير خدمة كوبايلوت.
بدءاً من الأول من يونيو 2026، الانتقال من الاشتراك الثابت إلى الدفع حسب الاستهلاك.
يعني نهاية عصر الذكاء الاصطناعي اللامحدود.
فعلاً، نموذج الاشتراك الثابت كان ممتازاً لجذب المطورين في البداية، لكنه غير مستدام مالياً وهندسياً للشركة.
لتوضيح الصورة، إكمال الكود البسيط سيبقى غير محدود؟ لأنه لا يستهلك الكثير، أليس كذلك؟
صحيح، التغيير يطال الفجمات المتقدمة مثل كوبايلوت شات ووكلاء السحابة. هذه ستستخدم نظام أرصدة يعتمد على التوكنز المستهلكة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل هذا يعني أننا سنرى المطورين يترددون في استخدام الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة لأنهم يخشون من عداد التاكسي الذي يحسب عليهم كل سؤال؟
هذا وارد جداً. التقارير تقول إن المستخدمين الثقيلين قد تتضاعف فواتيرهم مرتين أو ثلاث مرات، والمشكلة تكمن في العبء التشغيلي.
العبء التشغيلي للذكاء الاصطناعي؟ نعم.
بالضبط. عندما تطلبين من وكيل برمجي بناء ميزة جديدة، هو لا يكتب الكود مرة واحدة ويعطيك النتيجة، هو يكتب ثم يختبر ثم يكتشف أخطاء فيصححها في الخلفية.
واو، يعني حلقة كاملة من المحاولات قبل أن أرى أنا النتيجة.
تماماً، وهذا يستهلك ملايين الرموز ومعالجة كثيفة جداً على خوادم جيت هاب. الشركة ببساطة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكلفة المرتفعة بمفردها.
وهنا نصل إلى العصب الحقيقي لهذه التكلفة التشغيلية، التكلفة التي لا يمكن الهروب منها، الكهرباء.
وهذا هو عنق الزجاج القادم للصناعة.
خبر ميتا الثالث يبدو الأكثر جنوناً بصراحة. ميتا عقدت اتفاقية تاريخية مع أوفرفيو إنرجي لشراء 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية، ولكن من الفضاء.
نعم، حل من خارج هذا الكوكب لمشكلة على الأرض. مراكز البيانات الحديثة تستهلك طاقة تعادل استهلاك مدن كاملة.
1 جيجاوات يكفي لمدينة متوسطة فعلاً. يعني الأمر يبدو وكأن ميتا تقوم بمد سلك تمديد كهربائي عملاق ومباشر إلى الشمس لتشغيل سيرفراتها طوال الليل.
الرائع في هذا الأمر هو أنه لم يعد خيالاً علمياً. أزمة الطاقة لمراكز البيانات مصنفة كأزمة حرجة. الطاقة المتجددة على الأرض مثل الشمسية تتوقف في الليل ومع الغيوم، لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون على مدار الساعة.
طيب، كيف سيعمل هذا المشروع عملياً؟
ألف قمر صناعي في المدار لتجميع طاقة الشمس، ثم إرسالها للأرض على شكل أشعة تحت حمراء لمزارع شمسية متخصصة.
لحظة، أشعة من الفضاء؟ ألا يبدو هذا كشعاع ليزر حارق أو عدسة مكبرة عملاقة تحرق الطيور في السماء؟
لا، هذا التخوف شائع ولكنه غير دقيق هندسياً. الآلية لا تعتمد على أشعة ليزر مركزة، هي موجات مايكروويف أو أشعة تحت حمراء منخفضة الكثافة جداً وتنتشر على مساحة واسعة.
فهمت، يعني غير مضرة.
بالضبط، يتم تجميعها على الأرض في مزارع استقبال شاسعة وتحويلها لطيار كهربائي. التجارب في 2028 والتسليم التجاري في 2030.
مذهل، ولكن مع كل هذا النمو، وكلاء مستقلون، مراكز بيانات ضخمة، طاقة من الفضاء، تصبح البنية التحتية معقدة لدرجة مخيفة، وفي هذا التعقيد تظهر الثغرات.
وهذا ينقلنا للخبر الرابع، اكتشاف شركة سيلفرفورد لثغرة أمنية حرجة في نظام مايكروسوفت إنترا AD.
والمفارقة المضحكة المبكية هنا أن الثغرة لم تكن في حساب موظف، بل في دور مخصص لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي يسمى Agent ID Administrator.
نعم، دور صمم خصيصاً لهذه الأنظمة المستقلة.
هل نحن نبني ناطحات سحاب للذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة لدرجة أننا ننسى وضع أقفال على الأبواب الرئيسية؟ يعني الثغرة سمحت بالاستيلاء الكامل على المؤسسة دون أي برمجيات خبيثة، كيف يحدث هذا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول مفهوم الأمن اليوم. الهجوم تم باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الشرعية الـ API.
يعني النظام اعتبر المهاجم موظفاً شرعياً؟
بالضبط، أنظمة الحماية القديمة تعتمد على التوقيعات، تبحث عن أكواد ضارة معروفة، لكن وكيل الذكاء الاصطناعي يحتاج بطبيعته لصلاحيات واسعة لقراءة الملفات وتعديل البيانات. إذا حصل مخترق على هذه الصلاحية، النظام يراه كنشاط روتيني مصرح به.
هذا مرعب، عدم وجود أدوات كشف تقليدية يجعل اكتشاف هذا الاختراق شبه مستحيل.
لذلك المراجعة الفورية للهويات الرقمية وصلاحيات الوكلاء أصبحت هي خط الدفاع الأول والأخير.
طيب، لتشغيل كل هذه البرمجيات المعقدة والآمنة بأعلى كفاءة، نحن بحاجة لعتاد وأجهزة تتحمل. هذا يفسر الخطوة الهجومية من إنفيديا ملكة عتاد الذكاء الاصطناعي؟
الدخول في سوق الحواسيب الشخصية الذي يقدر ب200 مليار دولار.
نعم، الإعلان في مؤتمر كومبيوتكس عن معالجات N1 و N1X لمنافسة أبل وسناب دراجون. إنفيديا لم تعد تكتفي بقطعة من الكعكة، بل تريد الكعكة بأكمله.
بصراحة، تكنولوجياً هذا دمج عبقري. بالتعاون مع ميديا تك، قاموا بدمج المعالج المركزي والرسومي ووحدة المعالج العصبية في شريحة واحدة مبنية على هيكلية ARM.
ما أهمية هذا الدمج بالنسبة للمستخدم العادي أو للاعبين؟
الأهمية كلها في كفاءة الطاقة وزمن الاستجابة. بدلاً من نقل البيانات بين الشريحة الرئيسية وبطاقة الرسوميات المنفصلة، وهو ما يستهلك طاقة كبيرة، كل شيء الآن في مكان واحد. هذا يعني أداء خرافيا باستهلاك طاقة أقل بكثير.
يعني حواسيب محمولة قادرة على تشغيل مهام من ذكاء اصطناعي معقدة محليا دون بطء،
وبطارية تدوم طويلا. خبرة إنفيديا في الرسوميات تمنحها هنا أفضلية ساحقة لا تملكها إنتل أو AMD.
بعد كل هذا الحديث المليء بالتعقيد السياسي والمالي والأمني، ما الذي يفعله المرء للهروب من هذا الواقع؟ الجواب كان في اللعبة التي سيطرت على الأخبار في ذلك اليوم،
إطلاق لعبة ساروس كأكبر حصرية لجهاز بلاي ستيشن 5.
نعم، تقييمات مذهلة 9/10. والمفارقة الطريفة هنا أننا نهرب من تعقيدات التكنولوجيا في العالم الحقيقي إلى عوالم افتراضية تتطلب معالجات حصوبة هائلة لتوليد كوكب يتغير مع كل كسوف شمس.
هذا هو الاستوديو المطور هاوسمارك. اللعبة تعتبر الخليفة الروحي للعبة ريتيرنال. بطل اللعبة أيرغون ديفراج على كوكب كاركوس الفضائي.
فكرة تغير الكوكب مع الكسوف تبدو مبهرة. الأعداء، البيئة وحتى آليات اللعب تتغير.
وهنا يتجلى مفهوم الاستدامة في الترفيه. الألعاب من هذا النوع الروج لايك تعتمد على التكرار وقد تكون محبطة، لكنهم أضافوا فكرة جمع معدن اللوسينيت
للاحتفاظ بالقدرات بعد الخسارة.
بالضبط، هذا التوازن العبقري جعل اللعبة تحدياً ممتعاً دون إحباط، وعملاً فنياً وتقنياً يستحق لقب أفضل حصرية.
إذن بعد كل هذا، ماذا يعني كل هذا؟ عندما نجمع الخيوط معاً، يوم 28 من أبريل لم يكن يوماً إخبارياً عادياً
إطلاقاً.
إنه اليوم الذي أثبت أن الذكاء الاصطناعي يعيد كتابة القواعد، من دبلوماسية الدول العظمى وإلغاء الصفقات إلى طريقة دفعنا لخدمات البرمجة، وصولاً إلى استيراد الكهرباء من الفضاء الخارجي. التكنولوجيا لم تعد مجالاً معزولاً، هي المحرك للسياسة والاقتصاد.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق التأمل من كل من يستمع إلينا اليوم.
تفضل.
لقد رأينا اليوم كيف تعتبر الصين التكنولوجيا أصولاً استراتيجية وتلغي صفقات، ورأينا متى تتجه للفضاء للحصول على الطاقة. السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، في عام 2030 عندما تبدأ أشعة الطاقة بالتدفق فعلياً من مدار الأرض إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من سيطالب بالسيادة على تلك المسارات المدارية؟
واو، سؤال مخيف.
هل ستكون الحرب التجارية القادمة حول من يمتلك مسارات الطاقة الشمسية في الفضاء الخارجي؟ فقط لضمان بقاء ذكائه الاصطناعي متيقظاً؟ فكروا في ذلك.
نهاية مثالية تجعلنا نعيد التفكير في كل شيء. شكراً لمن انضم إلينا في هذه الجلسة، وإلى اللقاء في غوص عميق آخر.